أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في حالة الشك، إذا شككنا في صدق العنوان الخاص على موردين، كما في المقام إذا شككنا في أن أقسام الطين مثلا هل يطلق عليها المعلم أو لا يطلق عليها ذلك، فما هو الحكم في المقام؟ الكلام تارة يقع بلحاظ المقتضى القاعدة المستفادة من الأدلة الاجتهادية ماذا تقتضي في المقام، وأخرى يقع بلحاظ مقتضى القاعدة المستفادة من الأصول العملية أن الأصل العملي ماذا يقتضي في المقام. عندما نشك في أن أقسام الطين هل هي من المعدن أو لا، يعني نشك في أنه يجب تخميتها فورا من دون استثناء المونة، أو لا يجب فيها التخميت إلا بعد إخراج المونة، فما هو مقتضى القاعدة، ما هو مقتضى الأصل في المقام؟ المعروف بين فقهائنا المتأخرين هو جواز الاستثناء، يعني عدم وجوب الخمس في المورد المشكوك إلا بعد استثناء المونة. بعبارة أخرى، المعروف بينهم عدم ترتيب أحكام المعدن على ما يشك في كونه كذلك، لأننا نعلم أن من أهم أحكام المعدن هو ماذا؟ هو وجوب تخميسه فورا من دون استثناء المونة. هذا الأثر لا يترتب على ما يشك في كونه شنو معدنا، وإنما يجوز استثناء المونة ولا يجوز التخميس إلا بعد استثناء المونة. هذا هو المعروف بينهم، وهذا الأمر المعروف بينهم كما قلنا تارة يستدل عليه بمقتضى الأدلة الاجتهادية، وأخرى يستدل عليه بأنه هو مقتضى الأصل العملي في المقام. أما الأول وهو الاستدلال عليه بالأدلة الاجتهادية فله تقريبان. التقريب الأول هو التمسك بإطلاق أدلة جواز استثناء المؤنة، التمسك بإطلاق أو عموم أدلة جواز استثناء المؤنة، ومقتضى هذا الإطلاق أو هذا العموم هو الالتزام بجواز استثناء المؤنة في كل مورد إلا إذا أحرزنا صدق العنوان الخاص عليه، فما لم نحرز صدق العنوان الخاص عليه يمكن التمسك بإطلاق أو عموم ما دل على جواز استثناء المعنى. توضيح هذا الكلام هو أننا فرغنا سابقا عن أن الأدلة الدالة على وجوب الخمس والعناوين الخاصة ظاهرها وجوب الخمس فورا وعدم استثناء ماذا المعنى، لأننا قلنا أن مقتضى إطلاق هذه الأدلة هو عدم جواز استثناء المعنى. الخمس واجب في المعدن أو في غنائم الحرب أو في مال الناصب كما تقدم، ظاهرها عدم جواز استثناء المعنى. في مقابل ذلك عندنا أدلة عامة تدل على ماذا؟ على وجود الخمس بعد استثناء ماذا؟ بعد استثناء المونة، وهي التي يعبر عنها بأدلة الاستثناء. هذه أدلة الاستثناء إما موضوعها مطلق الفوائد، أو أن مطلق الفوائد هو القدر المتيقن شنو منها. على خلاف تقدم سابقا وسنشير اليه ايضا في ان ادله الاستثناء هل لها اطلاق يشمل جميع الموارد التي يجب فيها الصوم او لا هي مختصه بماذا بالفوائد؟ تقدمت الاشاره الى هذا البحث وسنشير اليه الان ايضا. على كلا التقديرين الفوائد هي القدر المتيقن من ماذا؟ من هذه الادله، فلا اشكال في وجود اطلاق في هذه الادله يشمل جميع انواع شنو الفوائد، ويدل هذا الاطلاق على ان الخمس فيها لا يجد الا بعد استثناء ماذا؟ المعنى. لو فرضنا ان هناك دليل يدل على انه في كل ما افاده الانسان من قليل او كثير من الخمس بعد المعنى، هذا مطلقا يشمل جميع الفوائد، ويدل ماذا؟ على ان الخمس لا يجد الا بعد استثناء المعنى. واضح. هذا المطلق، هذا الاطلاق نسبته الى الدليل الوارد في العنوان الخاص نسبة العام الى الخاص، نسبة المطلق الى المقيد. الدليل الدال على ان المعدن يجب فيه الخمس، ذكرنا ان ظاهر هذا الدليل هو ماذا؟ هو وجوب الخمس شنو فورا من دون استثناء المعنى، ظاهره هذا. نسبة هذا الدليل إلى دليل الإطلاق الذي ذكرناه، نسبة الخاص للعام، نسبة المقيد للمطلق. لماذا؟ لأن موضوع الدليل المطلق كما قلنا هو الفوائد، إما لورود الإطلاق فيه لأنه هو مورده، وإما لأنه القدر المتيقن الذي لا إشكال في ماذا؟ في شمول الدليل له. إذن عنوان الفوائد هو العنوان الذي ثبت فيه الحكم بجواز الاستثناء، ولا شك أن هذا العنوان ينطبق على المعدن. واضح. ينطبق على ماذا؟ على المعدن، ينطبق على قولوا يا مال الناطر الذي يؤخذ منه فائدة استفادة الإنسان. أي فرق بين هذه الفائدة وبين سائر الفوائد الأخرى؟ فإذا الموضوع المطلق يشمل ماذا؟ يشمل المعدن ويشمل سائر العناوين الخاصة. تلاحظون ما يأخذه الإنسان من المعدن، ما يستخرجه من المعادن، هذه فوائد بلا إشكال، يطلق عليها عنوان الفائدة. يخرج هذا العنوان الخاص عن الإطلاق بدليله وهو معنى التخصيص. عندنا دليل عام او مطلق يقول كل ما يستفيده الانسان من قليل او كثير من كثير الخمس بعد المعنى، هذا دليل عام. عندنا دليل خاص ماذا يقول؟ يقول المعدن يجب فيه الخمس فورا. هذا الدليل الخاص يخرج مورده وهو العنوان الخاص وهو المعدن من تلك الأدلة عليه السلام، من تلك الأدلة المطلقة، فيقيدها يخصصها. واضح. والنتيجة ماذا؟ هو الالتزام في المعدن بماذا؟ لوجوب الخمس شنو؟ فوران المعدن نفسه. إذا اقترح هذا حينئذ ننتهي إلى محل الكلام. محل الكلام؟ محل الكلام ماذا؟ كتبنا في صدق المعدن على شنو؟ على مورد. إذا علمنا أخرجنا صدق المعدن فهذا يخرج عن ذلك المطلق، ونلتزم فيه بماذا؟ بعدم جواز استثناء. اما اذا اتفقنا في ان العنوان يصدق على مورد او لا يصدق، حينئذ هذا الدليل الاول اللي ذكرناه يقول في هذه الحاله هذا الكلام، هذا المقام حينئذ يدخل في كبرى تخصيص العام بمخصص منفصل مجمل مفهوما مردد بين الاقل والاكثر، وفي مثله لا إشكال في جواب التمسك بالعام فيما زاد على القدر المتيقن، ويلتزم في القدر المتيقن بالخاص، لكن ما زاد على القدر المتيقن اللي هو الأكثر لا إشكال عندهم في جواز التمسك بماذا؟ بالعام. المقام من هذا القبيل، المعدن الخارج من الإطلاق، الخارج من الإطلاق مردد عندنا مفهوما بين أن يكون كاملا لأقسام الطين، لحجارة الرحى، للجص غير المطبوخ كما قلنا، وبين أن لا يكون شاملا لذلك لتردد مفهومه بين الأقل والأكثر. فحينئذ يقتصر في تقييد المطلق وتخصيص العام، يقتصر علينا على القدر المتيقن من هذا الدليل، والقدر المتيقن من هذا الدليل هو ما عدا المشكوك، ما عدا المشكوك. أما المشكوك فيرجع فيه إلى العام فيتمسك بدليل جواز الاستثناء وعدم وجوب الخمس إلا بعد إفراد المهنة يتمسك به في مورد الشك. إذا في مورد الشك عثرنا على دليل اجتهادي يدل ماذا؟ يدل على جواز الاستثناء بهذا البيان، بإدخال المقام في الكبرى كما قلنا، في كبرى تخصيص العام بمخصص منفصل مجمل مفهوما مردد بين الأقل والأكثر، وفي مثله يجوز الرجوع إلى العام الذي هو في محل كلامنا أدلة الاستثناء فيما زاد على القدر المتيقن، يعني في مورد الشيء. هذا هو التقرير الأول للتمسك بالدليل الاجتهادي. هذا التقرير كما هو واضح يتوقف على افتراض وجود دليل مطلق يدل على جواز الاستثناء مطلقا، يدل على جواز الاستثناء مطلقا، حتى تكون نسبة الدليل الخاص في العنوان الخاص نسبته إلى نسبة الشنو المقيد إلى المطلق أو الخاص علما إلى العام. ومسألة وجود دليل عام أو مطلق يدل على جواز الاستثناء مطلقا، هذه مسألة بحثناها سابقا وذكرنا أن معظم الأدلة الدالة على الاستثناء هي واردة في أرباح المكاسب، معظمها وارد في أرباح المكاسب، وأن هناك أدلة ثلاثة وروايات ثلاثة قد يدعى فيها الإطلاق، وهي على ما تخص الرواية الأزهري الضعيفة سندا وصحيحة أخرى لا تخطرها محدوثة دلالة، والعمدة هي صحيحة البزنطي المروية في الباب الأول في الباب الثاني عشر الحديث الأول من أبواب ما يجري من الخمس. يقول لي سألته ما تخطرها الرواية نقرأها حتى في الواقع المطلق الباب الثاني عشر. قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الخمس أخرجه قبل المعنى أو بعد المعنى، فكتب بعد المعنى، فكتبت بعد المعنى، يدعى إطلاقها علما وشمولها لكل الموارد التي يجب فيها شنو؟ يجب فيها الخمس. واضح، الخمس أخرجه قبل المعنى أو بعد المعنى. كان أكو فد إشكال على هذا وأجبنا عن الإشكال، واضح. على كل حال أكو تشكيل في إطلاق هذه السنة الرواية بنحو تشمل جميع الموارد التي يجب فيها الخمس، بحيث تشمل جميع الموارد التي يجب فيها الخمس، هناك تشكيك في إطلاقها. الروايات التي قلنا بأنها غير تامة سندا أو دلالة هي رواية الأشعري المروية في الباب الثامن الحديث الأول على ما أتخطى، من الآن كتب بعض أصحابنا على أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمر على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير في جميع من جميع الظروف وعلى الصناع وكيف ذلك، فكتب خطي الخمس بعد المعناة أي عندها أطلاق بلا إشكال على جميع ما يستفيده الرجل من قليل سنة أو كثير، فكتب الخمس بعد السنة بعد المعناة هذه أطلاق الأضرار أيضا تشكل. والرواية الأخرى هي رواية الهمداني في الحديث الثاني في الباب الثاني عشر أن في توقيعات الرضا عليه السلام إلى أن الخمس بعد المعنى هذه أيضا تدعى فيها الإطلاق. على كل حال في المقام نحن لا نحتاج إلى أكثر من إثبات وجود إطلاق بالحاضي الفوائد، يعني أن يكون أن تكون مطلق الفوائد ورد فيها دليل يدل على ماذا؟ على استثناء المعنى. هذا المقدار ثابت المقام، يعني إذا تبنى ذلك حينئذ تكون النسبة بينه وبين الدليل الخاص الوارد في المعدن الدال على وجوب الخمس فورا نسبة العام علما إلى الخاص والمطلق إلى المقيد، وهذا يمكن إثباته سواء آمنا بوجود إطلاق في هذه الروايات أو شككنا في وجود إطلاق في هذه الروايات. لماذا؟ لأن القدر المتيقن من هذه الروايات هو الفوائد بلا إشكال. القدر المتيقن من صحيحة البزنطي وسائر الروايات الأخرى هو الفوائد. إذا وجود إطلاق بالنسبة إلى جميع مصادر الفوائد هذا لا يمكن الشك فيه في هذه الروايات، وإنما الشك في وجود إطلاق في هذه الروايات يشمل كل ما يدل فيه الخمس. في وجود إطلاق يشمل جميع الموارد التي يدل فيها شن الخمس وإن لم تطبق عليه ماذا؟ عنوان الفائدة. هذا مورد تشكيك. أما شمول هذا الإطلاق للفوائد فهذا قدر متيقن في هذه الروايات. إذن هناك إطلاقا يدل على وجود الخمس بعد المعنى في جميع الفوائد. في المقام يقال بأنه إذا دل الدليل على وجود الخمس فورا في المعدن وهو فائدة من الفوائد هذا يكون ماذا؟ مخصصا لهذا الإطلاق. والنتيجة للتخصيص ما هي؟ أن كل فائدة يجب فيها الخمس بعد استثناء المعنى إلا إذا صدق عليها عنوان شنو المعدن أو صدق عليها عنوان الغنيمة غنيمة دار الحرب مثلا أو صدق عليها عنوان ماذا؟ عنوان مال الناظم. أما إذا لم يصدق عليها هذه العناوين فمجرد كون الشيء فائدة هذا لا يوجد تخميش فورا، بل يجوز تأخير دفع الخمس بعد استثناء ماذا؟ إلى حين استثناء المعنى. ومن هنا يظهر أن هذا الدليل الأول وهو التمسك بالأدلة الدالة على جواز الاستثناء في محل الكلام لا بأس به، باعتبار أنه عام يتمسك به في غير الموارد التي يتيقن بخروجها عنه بالتفصيل. وما يتيقن خروج عن هذا العام بالتخصيص هو الموارد التي محرز فيها صدق العنوان الخاص، يعني محرز فيها صدق المعدن على ذلك المورد. اما الموارد التي نشك فيها فيرجع فيها الى العام. هذا الدليل الاول. هذا الدليل الاول هناك اعتراض عليه. طبعا قبل ان بين الاعتراض هذا الدليل هو اساسا يعني ذكرت فيه القائد فكرت قدس الله نفسه في مقدورات الى مراجعته، لكن اعتقد استغرابي هو انه ذكر كمثال على المطلقات الداله على جواز الاستثناء في مطلق الفوائد ذكر موثقه شماعه، والحال ان موثقه شماعه مو من ادله الاستثناء كذا مو من ادله الاستثناء واضح. موثقة السماعة اللي ذكرها ليست من أدلة، لأنه ليست فيها الاستثناء أصلا، وإنما تدل على وجوب الخمس في كل ما يستفي بغرض من قليل أو شنا أو كثير. لكن هذا لا يضر، لأنه كما قلنا القدر المتيقن من الأدلة الدالة على الاستثناء هو شنو؟ هو الفوائد. القدر المتيقن من هذا الاعتراض على هذا الدليل الذي ذكره بعضهم حاصله هو أن دليل الاستثناء السادس بعنوان الفائدة ليس متعرضا لما دل على وجود الخمس بالعنوان الخاص ولا منافيا له. فما هو نافاتنا؟ لأنه لا منافاة بين أن يقال بجواز الاستثناء من ناحية عنوان الفائدة، وفي نفس الوقت يقال بعدم جواز الاستثناء من ناحية عنوان الشمل المعدن. ما هو منافاة بينهما؟ في حال صدق العنوانين على مورد واحد كما هو محل كلامه، مو ما يخرجه من الارض من اقسام الطين، واضح او لا؟ فليس نوعا مكتوب المحرز ما يخرجه من الارض من الذهب، هذا يصدق عليه عنوانان، عنوان الفائده وعنوان الشمل المعدن، واضح؟ يقول لا منافاة بين الدليلين في هذا المورد، لا منافاة بين أن نقول هذا المستخرج يجوز فيه الاستثناء من جهة كونه شنو فائدة، ولا يجوز فيه الاستثناء من جهة كونه شنو معدن. ما هو منافاة بينهما؟ لا منافاة بين جواز الاستثناء من بعنوان وعدم جواز الاستثناء بعنوان آخر. ويتعين في مورد انطباقهما العمل بماذا؟ بالدليل الدال على عدم الجواز. يتعين العمل بالدليل الدال على عدم في مورد الانطباق، يعني في مورد احراج انطباق العنوانين، يتعين العمل بالدليل الدال على عدم الجواز. ففي مورد الانطباق يتعين العمل بأي دليل؟ بالدليل الدال على عدم جواز الاستثناء. وعليه ملخص كلامه، وعليه فكما لاحظوا، فكما لا يجوز التمسك بالدليل الدال على جواز الاستثناء في مورد احراج انطباق العنوان الخاص، كذلك لا يجوز التمسك بالدليل الدال على جواز الاستثناء في المورد الذي يشك في انطباق العنوان الخاص عليه. في مورد انطباق العنوان، احراج انطباق العنوان، لا يجوز التمسك بماذا؟ بالدليل الدال على الجواز، وإنما يتعين كما ذكر التمسك بالدليل الدال على عدم الجواز، واضح لأبوه. يقول كذلك لا يجوز التمسك بالدليل الدال على جواز الاستثناء في المورد الذي يشك في انطباق العنوان الخاص عليه، ووضح كلامنا. وبالنتيجة ماذا؟ وبالنتيجة لا يجوز التمسك بهذا الدليل بدليل جواز الاستثناء في محل الكلام، واضح؟ خلافا لما ذكر في الدليل الاول. والشرط في هذا يقول هو انه لا منافاة بينهما، لان الدليل الدال على جواز الاستثناء لا ينظر الى ماذا؟ الى الدليل الدال على ماذا؟ على وجوب التخميس فورا، عدم جواز الاستثناء لا ينظر الى، وانما هذا يدل على جواز الاستثناء بعنوان الفائدة، وهذا من عدم جواز الاستثناء بعنوان شنو اخر. بعنوان آخر، فلا منافاة بينهما ولا تعارض بينهما، وحينئذ لا يجوز التمسك بهذا الدليل لا في مورد إحراز انطباق العنوان الخاص ولا في مورد ماذا الشك في انطباقه الذي هو محل كلام. هذا المحل الاعتراف فيه أننا لو سلمنا عدم المنافاة بين الدليلين، لو سلمنا عدم المعارضة بين الدليلين، لكن نقول أن عدم جواز التمسك بالدليل الدال على جواز الاستثناء في مورد الانطباق والاجتماع، ما هو السر فيه؟ لماذا لا يمكن التمسك بالدليل الدال على جواز الاستثناء في مورد احراز انطباق العنوان؟ لماذا لا يجوز التمسك في مورد احراز انطباق العنوان؟ هذا معدن قطعا وفائدة، فهذا عام فائدة تنطبق على هذا المستخرج من العارض الصادق عليه عنوان المعدن. هنا لا يسأل ولا يتساهل في عدم جواز التمسك بدليل الشنم جواز الاستثناء، وإنما يتعين العمل بالدليل الخاص والالتزام بعدم جواز الاستثناء بلا إشكال هذا. لكن كلام بأنه ما هو الوجه في ذلك، ما هو الوجه؟ هل الوجه هو قصور في دليل جواز الاستثناء عن الشمول لهذا المورد، أو لا أن هناك مانع منع ماذا من التمسك به والعمل به؟ واضح يا أبونا، لا شك أن الجواب هو الثاني، ليس هناك قصور في شمول دليل الجواز لهذا المورد، لا إشكال كما قلنا في كونه فاعل، فينطبق عليه موضوع دليل الجواز اللي فرضناه هو شنو؟ مطلقا فائدة، فينطبق عليه فلا قصور من ناحية دليل الاستثناء عن الشمول لهذا المورد، مورد الانطباق، وإنما الذي منع من جواز التمسك به بعد فرض شموله هو وجود دليل آخر في قباله يمنع من ماذا؟ من جواز التمسك به، وهو الدليل الدال على ان المعدن شنو؟ لا يجوز استثناء المونة فيه، هذا الدليل هو الذي يمنع، فيمنع ليش؟ من يمنع جواز التخصيص كما هو ظاهر كلماتهم، تخصيص دليل عام يجوز استثناء المونة في مطلق الفوائد، دليل خاص يقول هاي الفائدة الخاصة اللي تتعنون بعنوان المعدن هذه شنو؟ لا يجوز فيها الاستثناء. تخصيص لا فرق بين التخصيص بين ان يكون الدليل العام دالا على حكم الزام، وبين ان يكون الدليل دال على 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 الجواز حكم شنو؟ واضح. بين ان يكون الدليل العام دال على حكم تخصيص، ما كبرت بينهما، واضح يا أبولا؟ لو قال يجوز إكرام العلماء هذا دليل، ورا الدليل لا يجوز إكرام فساق العلماء، هذا مثال التقليدي، هنا شنو الحكم؟ شنو النسبة بين ذاك الدليل وبين هذا الدليل؟ عموم الخصوص المطلق يجوز إكرام العلماء عام يشمل الفساق وغيرهم، هذا الدليل يخرج فساق العلماء ويدل على عدم جواز إكرامهم، واضح يا أبو له؟ إذن التخصيص، شو معنى التخصيص؟ معنى التخصيص أن الدليل العام لا يشمل شنو؟ لا يشمل مورد الخاص، إذا الله أقرأ يختص بماذا؟ بالعلماء العدود، يختص بالعلماء العدود ولا يشمل العلماء الفساق، إذن في العالم الفاسق اللي هو شنو؟ مورد الاجتماع العنوانين، ها؟ في العالم الفاسق لا يجوز التمسك بماذا؟ بجواز إكرام العلماء، واضح؟ لماذا لا يجوز التمسك به؟ لوجود معارضا له، لوجود مانعا منه، وهو ماذا؟ وهو الدليل الدال على حرمة إكرام فساق شنو؟ العلماء، على المريض أن نقول في هذا الصنع أن نقول وتعليم فيما لو كان الدليل العام للحكم يضمن حكم شنو؟ الزامي لا يسأل في التفصيل هناك لو قال أكثر العلماء وفي قباله شنو؟ لا يجب إكرام العلماء شنو؟ الكتاب وما من زين في التفصيل بلا أكثر فيقال أن أكرم العلماء هذا الحكم بوجوب الإكرام لا يثمن فتاق العلماء وإنما يفتق العلماء العدول وهذا معنى أنه في مورد الانطباق في مورد إحرام انطباق العنوانين عالما فاسق هنا لا يجوز التمسك بالدليل شنو العام للتفريق إما نقول وإما نقول لا أنه لا يجوز التمسك بالعام لا يجوز التفريق وإنما دليل الدال على الجواز عندما يكون الدليل العام دال على الجواز حكم ترخيصي هذا حكم لا اقتضائي واضح وهو لا يعارض الحكم شنو الاقتضائي اللي هو الدليل الخاص الوارد بالعنوان شنو الخاص هذا دليل معقول اقتضائي للإلزام بالحكم ودليل ترخيصي جواز الاستثناء جواز الاستثناء وما يمنع من الاستثناء واضح لكن هنا لا يوجد مقتضى مقتضي لجواز الاستثناء مقتضى مقتضي فيجوز الاستثناء لجواز عدم الاستثناء فيجوز ماذا فيجوز الاستثناء بينما الدليل الدال على وجوب على عدم جواز الاستثناء الدليل الزاني في خصوص المعدن فحينئذ يقدم هذا الدليل على ذلك ويمنع من التمسك بالدليل الدال على الجواز على سنة تقديرا اللي اقوله هذا هو ان النتيجة ان عدم جواز التمسك بالدليل العام في مورد الانطباق ان ليس بقصور في الدليل العام عن الشمول لذلك المورد وانما هو لوجود المانع الاقوى منا وهو الله وهو هذا الدليل الذي يدل على عدم جواز الاستثناء في عنوان شنو المعلن واضح هذا اذا تبين هذا حين نقول في محل الكلام لان ما دخلنا في محل الكلام ايش المعنى كما نتكلم عن ماذا عن مورد احراج انطباق العنوان الخاص على موردين هذا نجي الى محل الكلام في محل الكلام شنو نشك في انطباق العنوان الخاص على موردين هذا معنى هذا ما يمنع من التمسك بالعام بجواز المانع لأن الذي منع من التمسك بالعام الدال على جواز الاستثناء إنما هو شنو هذا الدليل الذي نحرز انطباق موضوع على هذا الموضوع هذا الذي منع من التمسك بالدليل العام الدال على جواز الاستثناء وهذا المانع مقتضي معنى إذا أحرزنا صدق هذا العنوان على موردين اما اذا سكتنا ولم نحرص صدق هذا العنوان على مورد كما في محل الكلام فحينئذ لا بد من العمل بماذا بالدليل العام الدال على جواز ماذا الاستثناء ولعل جائز قياس احد الامرين علينا على الاثار في المقام يحرص صدق موضوع الدليل العام على هذا المورد ولا صدق موضوع الدليل العام على المورد هذا مع السلامة وما أن يحرص صدق موضوع الدليل العام على هذا المورد يتمسك بالدليل العام فيه ولا مانع من التمسك بالعام فيه ولأنه لا يحرص صدق العنوان الخاص عليه ليس هناك مانع يمنع من التمسك بالدليل العام الدال على جواز الاستثناء في هذا المورد فالصحيح في المقام هو تمامية الدليل الأول وجواز التمسك بأدلة الاستثناء في موارد الشك في محل الكلام هذا الدليل الأول التقرير الثاني للدليل الاجتهادي هو أن يتمسك بإطلاق ما دل على التملك بالحيازة ما دل على التملك بالحيازة مقتضى هذا الدليل الدال على التملك بالحيازة هو تملك المخرج للطين مثلا او مر الذين شكوا في محل الشاك تملك المفرد له بتمامه في مقتضى وانه يتملك جزء منه دون جزء لا من حاز من الملك مقتضى ذلك هو تملكه له بتمامه واضح إذن الذي أخرج هذا الطين مثل الأرض بمقتضى أدلة التملك بالحيازة فوزنه وملكه بتمامه قال أن شك بأنه هل يجب عليه أن يدفع خمس تمام ما أخرجه أو يجب عليه أن يدفع خمس ما بقي بعد فصل بعد المونة هذا حكمه إذا كان المشكوك حكم المعدن الذي نعرف كونه معدن فيجب عليه أن يخرج خمس تمام منه ما أخرجه أما إذا كان حكمه مو هذا الحكم إنما حكم أربع المكاسب فلا يجب عليه إخراج خمس تمام ما أخرجه وإنما يجب عليه إخراج خمس الباقي بعد المؤنة واضح هذا الشك قلت المقتضى الأصل العملي في المقام لا إشكال أن مقتضى الأصل العملي بعد فرض تملك المخرج لتمام ما أخرجه بالحيازة تمسكا بأدلة التملك بالحيازة بعد فرض تملكه لتمام ما أخرجه حينئذ الشك يكون في ماذا؟ الشك في أنه خرج عن ملكه المقدار الزائد وهو على خمس تخميس الباقي بعد إخراج المؤنة أو لا لم يخرج عن ملكه الأصل عدم خروجه شنو؟ عن ملكه واضح المثال كلمة إذا فرضنا أنه ما أخرجه من الأرض كان خمسة جدمية خمس تمام ما أخرجه وصرف للمونة الجد خمسين مونة واضح تمام هذا هو خمسمية ما أخرجه خمسمية صرف خمسين للمونة ما استنى بهذا المثال سابقا حينئذ يجب عليه أن يخمس تمام الخمسمية فيدفع مية أو يخمس الزجاج الأربعمية وخمسين الباقية بعد إخراج الشنو المونة يعني شفنا في أنه هل يخرج عن ملكه مية أو يخرج عن ملكه الزجاج أكثر من مية وهذا لا إشكال أن الأصل يقول بالعدم خروج هذا المقدار ماذا عن ملك استصحاب التملك اللي كان موجود بكل الخمسمية شككنا في انه خرج عن ملك هذا المقدار او لا لا نقتصر على الاقل وهذا معنى ماذا؟ وهذا معنى جواز الاستثناء وعدم وجوب التخميس الا بعد شنو؟ الا بعد المؤنة ان الواجب هو ان يخمس الباقي بعد المؤنة لا ان يخمس تماما هذا التقرير الثاني الدم هو تمسك ايضا بماذا؟ بالدليل يعني تمسك بدليل التملك لماذا؟ بالحيازة لكن مع الاستعانة بالأصل العملي هذا التقرير الثاني للدليل نقف على هذا التقرير وهناك ملاحظة على هذا التقرير تأتي إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وآله وسلم.